بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مقدمات الانسداد وملاحظاتنا على ما ذكره صاحب الكفاية، فقد ذكر في المقدمة الأولى وهي العلم الإجمالي بثبوت تكاليف كثيرة في الشريعة، ذكر أن هذا العلم الإجمالي منحل بعلم إجمالي صغير في دائرة الروايات في الكتب المعتبرة، والاحتياط التام في دائرة الروايات في الكتب المعتبرة لا يوجب أي حرج أو اختلال نظام ونحو ذلك. ولكن ذكرنا سابقا أن انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير في دائرة الروايات في الكتب المعتبرة يكون ترجيح بلا مرجح بعد وجود علم إجمالي صغير آخر في دائرة الشهرات والإجماعات المنقولة وأخبار ضعيفة في الكتب الضعيفة كتحف العقول ونحو ذلك. مثال ذلك لو كان في البين 100 خبر ثقة و100 شهر، وفرضنا أن مورد اجتماعهما 90 مورد، ومورد افتراق خبر الثقة 10 موارد، ومورد افتراق الشهرة أيضا 10 موارد، فيكون مجموع الأمارتين من خبر الثقة والشهرة إشكال 110، 90 مورد اجتماعهما، يعني تطابقت الشهرة مع خبر الثقة، وعشرة مورد افتراق خبر الثقة، وعشرة مورد افتراق الشهرة. ولنفرض أن التكليف المعلوم بالإجمال في مجموع أخبار الثقات والشهرات 10، وفي دائرة أخبار الثقات 10، وفي دائرة الشهرات 10، ونحتمل أن لا يكون أكثر من 10 تكاليف في الكل. إذا فرض أننا علمنا إجمالا بوجود 10 تكاليف في مورد اجتماع أخبار الثقات والشعرات، يعني 90 مورد اجتماع أخبار الثقات والشهرات، فلو علمنا بوجود 10 تكاليف بضمن هذه الدائرة، دائرة اجتماع الشهرة مع أخبار الثقات، بحيث لو عزلنا فردا واحدا من هذه 90 مورد وأوجب ذلك نقص التكليف المعلوم بالإجمال من 10 إلى 9، لاحتمال أن يكون ذاك الخبر المعزول الذي قام عليه الشهرة هو التكليف العاشر. مضمونه هو نفس التكليف العاشر. فإذن بعد عزله لا يبقى علمنا بوجود 10 تكاليف في ضمن بقية الشهرات وأخبار الثقات مورد اجتماعهما، أي 89. بحيث لو ضممنا 10 اللي هي مورد افتراق أخبار الثقات، 10 اللي هي مورد افتراق الشهرات، صار إشكال 20. لو خلينا هذه 20 مكان ذاك الخبر المعزول، بعدما عزلنا ذاك الخبر الذي هو 91 مورد اجتماع الشهرات وأخبار الثقات، لو عزلنا ذاك الخبر ولكن خلينا مكانه ماذا؟ 10 اللي مورد افتراق أخبار الثقات و10 اللي هي مورد افتراق الشهرات، لم يرجع علمنا بوجود 10 تكاليف في ضمن هذه المجموعة. إذا فرضنا ذلك ينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير في دائرة مورد اجتماع أخبار الثقات والشهرات، ولم يكن يلزم الاحتياط في ضمن 10 التي هي مورد افتراق أخبار الثقات ولا 10 التي هي مورد افتراق الشهرات. لكن هذا الفرض خلاف الوجدان. ليش؟ لأن 20 أمار، 10 أخبار ثقات، 10 شهرات، 20 أمارة لا تقوم مقام أمارة واحدة معزولة. ولا يجبر فقدها. هل قيمة الاحتمالية لتلك الأمارة المعزولة أكثر من القيمة الاحتمالية، أي درجة احتمال مطابقتها للواقع؟ القيمة الاحتمالية لتلك الأمارة المعزولة خبر ثقة عزلناه كان في ضمن مورد اجتماع الشهرات وأخبار الثقات، هل القيمة الاحتمالية لذاك الخبر الذي هو أمارة معزولة أكثر من القيمة الاحتمالية لعشرين أمارة؟ درجة احتمال مطابقة 20 أمارة للواقع أقل من درجة احتمال مطابقة ذاك الخبر المعزول للواقع؟ هذا أمر خلاف الوجدان. وهذا يعني أن العلم الإجمالي الكبير لم ينحل بالعلم الإجمالي الصغير. فإذن دعوى انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير في دائرة الروايات الواردة في الكتب المعتبرة دعوى خلاف الوجدان، وإن قبلها جمع من الأعلام كالسيد الخوئي، ولكن هذه الدعوة غير تامة. نعم، يمكن أن يدعى انحلال العلم الإجمالي الكبير بوجود تكاليف الشريعة بعلم إجمالي، بوجود تكاليف في ضمن مجموع الأمارات الظنية، أخبار ثقات، شهرات، إجماعات منغولة، أخبار ضعاف، لكن دعوى استلزام الاحتياط التام برعاية مجموع هذه الأمارات الظنية، استلزام هذا الاحتياط التام للحرج أو اختلال النظام، دعوى غير ثابتة. بعض الناس يحتاطون، نعم قد ينحرم من بعض التمتعات في الحياة، هذا لا يعني أنه وقع في حرج، قد ينجبر يعطي الخمس أكثر من المقدار اللازم، إيش به ينفقون أموالهم في سبيل الله ولهم من باب الاحتياط، يعطي الزكاة أكثر من المقدار اللازم، هذا لا يعني أنه وقع في حرج أو اختل النظام معاشه، لا. فإذا المقدمة الأولى وهي العلم الإجمالي بوجود تكاليف الشريعة لم ينحل بعلم إجمالي صغير في دائرة أخبار الثقات، أو على قولة صاحب الكفاية علم إجمالي صغير في دائرة الروايات في الكتب المعتبرة، لكن هذا العلم الإجمالي الكبير منحل بعلم إجمالي صغير في دائرة كل الأمارات الظنية بما فيها أخبار ثقات وأخبار ضعاف وشهرات وإجماعات منقولة، وأنا ما وصلت إلى نتيجة أنه إذا شخص أراد أن يحتاط احتياطا تاما في هذه الدائرة يقع في حرج، خصوصا وأن كثير من تلك الأحكام ليست مبتلاة بها، ليست مبتلا بها، ليست مبتلا بها لكثير من الناس. وأما المقدمة الثانية وهي انسداد باب العلم والعلمي بناء على ما ذهبنا إليه من حجية خبر الثقة، فلم ينسد باب العلمي، لكن لا بد أن يضم إلى القول بحجية خبر الثقة دعوى أن الروايات حجة وظهورها حجة بالنسبة إلينا، فإننا مقصودون بالإفهام. شلون؟ المحقق القمي قال نحن لسنا مقصودين بالإفهام لتلك الروايات، الإمام خاطب السائل، سأله سائل فأجابه بجواب، هو كان مقصود بالإفهام، نحن لسنا مقصودين بالإفهام. نقول لا، نحن مقصودون بالإفهام، ذاك السائل لما خرج من عند الإمام أخبر صديقه بما جرى بينه وبين الإمام، فذاك الصديق كان مقصود بالإفهام، ذاك الصديق أخبر تلميذه بما جرى بين هذا السائل وبين الإمام. ذاك التلميذ كان مقصود بالفهم. تلميذه أخبر شخصا آخر إلى أن أدرج في الكتاب ووصل إلينا ونحن صرنا مقصودين بالإفهام بواسطة. نعم، لو سأل سائل الإمام عن مسألة فأجابه بجواب، وشخص من الأصحاب كان جالسا موجود في الرواية، ابن سيران يقول سأله رجل وأنا حاضر. نعم، قد يقال بأن ابن سيران لم يكن مقصود بالإفهام، ذاك السائل دخل بيت الإمام وسأل الإمام عن مسألة فأجابه الإمام بجواب. قد لا يكون هذا، قد لا يكون ابن سنان، عبد الله ابن سنان هو المقصود بالإفهام. ولكن عادة يطمئن بعدم وجود قرينة حالية متصلة بين ذاك السائل وبين الإمام. احتمال أن الإمام اعتمد على كلام سابق بينه وبين هذا السائل وأراد من جوابه ما هو خلاف الظاهر لوجود قرينة لفظية سابقة أو قرينة حالية بين هذا السائل وبين الإمام، هذا الاحتمال ليس عرفيا، وإلا لو كان هذا الاحتمال عرفيا لقبلنا إشكال المحقق القمي في هذا المورد. ولكن الجواب عن إشكال المحقق القمي بالنسبة إلى كوننا غير مقصودين بالإفهام لا يكفي في دفع شبهة الانسداد، بل له إشكال آخر، وهو أنه يقول التقطيع الحاصل في الروايات نحتمل أنه أوجب اختلالا في القرائن، لعل القرائن حذفت نتيجة التقطيع في الروايات. لكن يمكننا أن نجيب عنه بأنه حيث إن هذا اللي قطع فقرات رواية وأدرج كل فقرة في بابها، هذا كان شخصا خبيرا عارفا بالروايات. احتمال أنه كان هناك قرينة متصلة حذفها هذا المصنف الخبير كالكليني، الشيخ الطوسي، الشيخ الصدوق، هذا احتمال غير عرفي. ويحصل الوثوق والاطمئنان بخلافه. نعم، ينبغي للإنسان أن يمشي في إطار الفهم العرفي لا التدقيق الخارج عن الفهم العرفي. مثلا الله يرحم السيد الخوي أحيانا كان يدقق، يقول إذا ورد في الخبر العصير العنبي خمر فلا تشربه، يختلف ذلك عما لو قال العصير العنبي خمر لا تشربه، فإنه حينما يقول خمر فلا تشربه ينزله منزلة الخمر مطلقا ويرتب عليه حرمة شربه، ولكن يترتب عليه أيضا نجاسته. ولكن إذا قال خمر لا تشربه فينزل العصير العنبي المغلي منزلة الخمر منزلة الخمر من حيث حرمة شربه لا مطلقا. خمر لا تشرب، يعني خمر من حيث حرمة شربه. هذا تدقيق. أفرض أن هذا الاختلاف كان صحيحا لو سمعناه من الإمام عليه السلام، لكن هذا الراوي حتى لو كان زرارة إيش مدري ما هو الفرق بين العصير العنبي خمر فلا تشربه أو أن العصير العنبي خمر لا تشربه. هذا حينما ينقل بالمعنى لا ينظر من أعماق فكره، يلحظ هذا المطلب وذاك المطلب نظرة بسيطة عرفية فلا يرى فرقا بينهما فينقل أحدهما بالتعبير الآخر. ما حضر بحث السيد الخوئي سنوات حتى يفكر هل ينقل خمر فلا تشربه أو ينقل خمر لا تشربه. نعم، هذا تدقيق أكثر من المقدار المسموح. النقل بالمعنى والتقطيع في الروايات يمنع من الذهاب إلى هذه التدقيقات. هذا مثال للنقل بالمعنى، لعل الإمام قال خمر لا تشربوا فهو نقله بقوله خمر فلا تشربوا، السيد أخوه يقول حيث قال خمر فلا تشربوا فيدل على أنه منزل منزلة الخمر مطلقا في جميع أحكامه ومنها نجاسته. كنا نستشكل على الشيخ الأستاذ الشيخ التبريزي في ظاهرة النقل بالمعنى، قال الوزر على الراوي. يا شيخنا ليش الوزر على الراوي؟ الراوي شنو ذنبه؟ أبيح له وسمح له أن ينقل بالمعنى كما ورد في الروايات ونقل بالمعنى. الفقيه اللي يدقق أكثر من المقدار المسموح، خب هذا لا بد أن لا يفعل ذلك. التدقيق في التطبيقات شيء والتدقيق في الألفاظ في الروايات شيء آخر. دققوا في التطبيقات، علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع، ما يخالف. دقق في التفريعات، هذا شأن الفقيه. أما تستدل بأنه قال فلا تشربوا أو قال ولا تشربوا أو قال لا تشربوا، الله يرحم شيخنا الأستاذ، وكان يقول مثلا إذا ورد في خطاب إن كان الدم أكثر من الدرهم فلا تصلي فيه وإن كان أقل من الدرهم فصلي فيه، فيتعارضان في الدم المساوي للدرهم. كل جملة شرطية لها مفهوم. إن كان الدم أكثر من الدرهم فلا تصلي فيه، مفهومه أنه إن لم يكن الدم أكثر من الدرهم فصلي فيه ولو كان مساويا للدرهم. يتعارض ذلك مع قوله وإن كان الدم أقل من الدرهم فصلي فيه، مفهومه إن لم يكن الدم أقل من الدرهم فلا تصلي فيه ولو كان مساويا للدرهم. فمفهوم الصدر يدل على جواز الصلاة في الدم المساوي للدرهم إذا كان الدرهم أكثر من الدرهم، إذا كان الدم أكثر من الدرهم فلا تصلي فيه، مفهوم أنه إذا لم يكن أكثر فصلي فيه ولو كان مساويا للدرهم. يتعارض هذا المفهوم مع مفهوم قوله وإن كان الدم أقل من الدرهم فصلي فيه، مفهومه أنه إن لم يكن الدم أقل من الدرهم فلا تصلي فيه مطلقا سواء كان أكثر من الدرهم أو بمقدار الدرهم. فيتعارضان في دم المساوي للدرهم، بخلاف ما لو قال إن كان الدم أكثر من الدرهم فلا تصلي فيه، فإن كان أقل من الدرهم فصلي فيه، فإن الفاء هنا دخلت على الجملة الشرطية الثانية وأوجبت أن يرى أن هذه الجملة الشرطية الثانية من توابع الجملة الشرطية الأولى وتصريح ببعض مفهوم جملة الشرطية الأولى فلا استقلالية لها. أفرض أن هذا التفصيل صحيح، فرق بين أن ترد الواو على الجملة الشرطية الثانية أو ترد الفاء، لكن ذاك الراوي الساذج اللي حتى لو كان فقيه زرارة ما مدقق في ذن الأشياء، هو من ينقل بالمعنى ما يفكر ما يدقق ما يرى فرقا بين الفاء والواو في ذهن الساذج، شلون نعتمد على هذا التدقيق؟ وهكذا في التخطيئات، شوفوا قد يتمسك بما ورد من قوله ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، يقال المسكر خمر، يعني كل حكم ثابت للخمر فهو يثبت للمسكر مطلق من حيث الحرمة من حيث النجاسة، لكن هذا إذا كان في تقطيع، وكان حديث في أصله هكذا إن الله لم يحرم الخمر لاسمها، إن الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، فقد الإطلاق، لأن الفاء للتفريع، تفريع ما بعد الفاء على ما قبل الفاء، وما قبل الفاء ماذا كان؟ تحريم ما كانت عاقبته عاقبة الخمر، إن الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، يعني من حيث الحرمة لا مطلقا، لكن إذا صار فيه تقطيع أنتم شفتم في مكان مكتوب ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، تستدلون بإطلاق التنزيل على أن كل مسكر نجس، هذا مو صحيح. هذا المقدار الناشئ إما من النقل بالمعنى أو من التقطيع يوجب التنازل عن التدقيق في ألفاظ الروايات، وإنما يؤخذ منها بمقدار الفهم العرفي الساذج، لكن في مقام التطبيق لا، صيروا مجتهدين وخذوا بالكبريات بمقتضى الفهم العرفي الساذج، وبعد ذلك اصعدوا المنبر للتدريس وطبقوا تلك الكبريات على صغرياتها بدقة. والحاصل أن التقطيع في الروايات والنقل بالمعنى لا يجب انسداد باب العلمي، لأنه يكفينا أن نأخذ بالروايات حسب الفهم العرفي الساذج، وهذا لا يؤدي إلى الانسداد في باب العلم والعلمي في عصر الغيب، وإنما يمنع من تدقيق أكثر من المقدار المسموح. الله يرحم السيد البروجردي كان يقول إذا كان هناك عدة روايات فنفهم من مجموعها أن الإمام قال فتشي بالمقدار المتيقن. فإذا المقدمة الثانية وهي انسداد باب العلم والعلمي غير تامة لما ذكرنا من حجية خبر الثقة، مضافا إلى دفع ما تبناه المحق القمي لتمامية مقدمات الانسداد من عدم حجية ظواهر الروايات بالنسبة إلينا، لأننا لسنا مقصودين بالإفهام أولا، ولوجود التخطيف في الروايات والنقل بالمعنى ثانيا، أنا أضيف إليهما والإشكال في إثبات وثاقة الرواة ثالثا. ولكن أجبنا عن ذلك بأن هذا المقدار لا يؤدي إلى الانسداد لكفاية ما نثق به من الروايات ونثق بوثاقة رواته، نثق بأن رواة ذاك الخبر ثقات. كثير من الروايات وكثير من الروايات رواتها معروفة، زرارة، حريز، محمد بن مسلم، أحيانا نقع في ارتباك لا نعرف هذا الراوي منه، لا ندري هل هو ثقة أم لا. كثير من الروايات فيما بأيدينا رواتها مشهورة معروفة، أما المقدمة الثالثة وهي عدم جواز إهمال تلك التكاليف المعلومة بالإجمال فقد مر تماميتها. يقع الكلام فيما ذكره صاحب الكفاية في المقدمة الرابعة من أنه إنما لا يجب الاحتياط التام في أطراف العلم الإجمالي إذا أدى إلى اختلال النظام، وأما إذا أدى الاحتياط التام إلى الحرج فلا بد من تحمل الحرج، على مبنى صاحب الكفاية. هل هذا الكلام لصاحب الكفاية صحيح؟ لا حرج لا يرفع وجوب الاحتياط عقلا، أو أنه مو صحيح؟ إن شاء الله مو صحيح، والوجه في ذلك يأتي في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.